جماعة الخير مشاهدي قناة دليل الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج أخبار الكتب في تغطيته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي نحب أن نناقش معكم فيها ما شهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب من مشاهد تخالف هذا الميثاق وتخالف هذا العرف السائد في جميع دول العالم، تخالف هذا العقد القائم على احترام قيم الأغلبية من جهود تنصيرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب. سنعرج على هذه النقطة ثم نخرج إلى نقاط أخرى متعلقة بعلم مقارنة الأديان والكتب الجديدة التي صدرت فيه في هذا المعرض هذا العام، والكتب التي ينبغي أن يوليها الباحثون عنايتهم وإن لم تكن جديدة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ علي الرئيس الباحث في علم مقارنة الأديان، أهلا وسهلا بك أستاذ علي، والدكتور حسام أبو البخاري الباحث أيضا في علم مقارنة الأديان، أهلا بك دكتور حسام. كالعادة وقبل أن ندخل في موضوع الحلقة نذكر أحد أهم كتب الضيف الأول الأستاذ علي الرئيس، وهو كتابه تحريف مخطوطات الكتاب المقدس. كتابه تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، والذي يعد من أهم الكتب في هذا العلم على الإطلاق. بالنسبة للباحث الثاني الذي معنا دكتور حسام، فهو المشرف على الجريدة النقدية، وهي جريدة تحاول إحياء علم النقد النصي باللغة العربية، دراسات نقدية للكتاب المقدس صدر منها العدد الأول والثاني يا دكتور،
والثالث إن شاء الله.
والثالث إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
نتكلم الأول عن التنصير بالمعنى العام بقطع النظر عن معرض الكتاب دكتور حسام.
نعم، هو في الحقيقة أنه العالم الإسلامي في حالة أنا أسميها في حالة من الغزو التنصير الكوني. التنصير يحدث في القاهرة في معرض الكتاب كما يحدث في أزمور في المغرب، كما يحدث في منطقة القبائل الجزائرية، كما يحدث في جنوب السودان، كما يحدث في أندونيسيا، حتى كما يحدث على الأقليات العربية والأقليات المسلمة في أمريكا وأوروبا. على سبيل المثال حتى نستوعب ما معنى التنصير، هو ليس فقط إخراج المسلمين من دينهم فقط، ولكن التنصير يهدف إلى تفتيت هذه الدول. على سبيل المثال ما حدث في أندونيسيا، كانت هناك جزيرة تسمى جزيرة تيمور الشرقية، وأنت تعرف أن أندونيسيا عبارة عن مجموعة من الجزر المتباعدة الأطراف، وفي ضعف حكومي مركزي للدولة هناك. حدثت حملات التنصير بالمليارات. يعني أنا قابلت أحد المذيعين في إحدى القنوات كان يعمل برنامج حول التنصير في أندونيسيا، فقال لي أنه التنصير في أندونيسيا كان يصرف عليه مليارات. الحادث أنه هذه الجزيرة تم تنصير كل من فيها، وبعد ذلك أو بعد فترة طلبوا بالحكم الذاتي، وبعد فترة تم انفصال هذه الجزيرة عن أندونيسيا كاملة، وأصبحت بلد تسمى تيمور الشرقية. ما هي تيمور الشرقية؟ تيمور الشرقية هي عبارة عن مسلمين متنصرين حقيقة. مثال آخر، مثال زي ما يحدث في جنوب السودان.
نعم،
تعرف أنه ما في جنوب السودان كان كل ما تم في جنوب السودان كان بدايته عبارة عن حركة تمرد في الجيش السوداني، وبعد ذلك حملات التنصير والتغريب كانت في جنوب السودان، والآن بعد سنة تقريبا أو سنتين حيحدث استفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال أم لا. وما يحدث حاليا مثلا الأحداث اللي بتحدث في نيجيريا لغاية 1960 كان الدين الإسلامي يشكل الأغلبية، وكان المسلمين بيشكلوا 90% متمركزين في الشمال في قبائل تسمى قبائل الهوسة. حدث حملة تنصيرية رهيبة على نيجيريا. الآن الإحصائيات الرسمية الحكومية تقول أن المسلمين بيشكلوا حوالي 50% والنصارى 40% والوثنيين 10%. إحداث هذه التغييرات في المجتمعات المسلمة ليس فقط هدفه إخراج المسلمين من دينهم، ولكن تفتيت المجتمع، إثارة النعرات الطائفية للتمهيد لما هو آت. يعني ما يحدث مثلا في كردستان العراق أنه في حملات تنصير رهيبة رهيبة في كردستان العراق بعد ما حدث من الغزو وبعد ما حدث من هكذا. فالدولة أو البلد أصبحت جاهزة لهذه الحملات التنصيرية. فاللي أنا عاوز أقوله أنه العالم الإسلامي في حالة من الغزو التنصير الكوني أدرك ذلك من أدرك ولم يدرك ذلك من لم يدرك.
أدرك من أدرك وغفل من غفل.
وغفل من غفل. نعم.
طيب لو انتقلنا للمنطقة العربية وبالتحديد جمهورية مصر العربية ونتكلم عن التبشير والتنصير من خلال الدائرة الضيقة التي شهدناها في الأيام الماضية، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الشريط الموعظة بجنيه الكتيب بربع جنيه، هذه قروش بالنسبة للشعب المصري، وتوزع بعض القساوسة كما قرأت في جريدة، طبعا جريدة الدستور ناقشت هذا الأمر في العدد عدد يوم الأربعاء الماضي، والمشرف العام على المعرض نفى ذلك، حلم النمنم نفى ذلك، قال مش نفى، لا قال نحن لا نرضى عن هذا، فاعترف بالواقع ولكن قال نحن لا نرضى عنهم. طيب هذا الموجود في المعرض حضرتك ممكن تكلمنا عنه استاذ علي؟
هو احنا طبعا احنا يجب ان نلحظ شيء مهم جدا، ان لا شك ان المسؤول عن معرض الكتاب بدا يتكلم لما بدات تحصل مشاكل، بعض الاحتكاكات التي تطلق عليها احتكاكات طائفيه. من الذي ولد الاحتكاكات الطائفيه؟ اول حاجه لازم نعرف ان عدد المكتبات المسيحيه في معرض الكتاب كتيره جدا
نسبيا، ولكن يعني
لا طبعا طبعا، لكن عايز اقول عددها ما هوش بالعدد القليل يعني، لكن الاحتكاكات هذه لا تحدث الا مع مكتبتين تقريبا، واحده احدى جمعيات المفترض ان هي ليست دور نشر اساسا وانما هي مجرد جمعيه خيريه، لن نذكر اسما، فاحدى الجمعيات المفروض ان هي جمعيه خير وليست دار نشر اساسا ولا هي مكتبه، فهذه لماذا لا تحدث المشاكل الا مع ان في نفس قد تكون مجاور لها تماما مكتبه اخرى يعني وتبيع كتب تقول ان المسيح يعني مثلا هو الاله المعبود، وتقول ان مريم هي والده الاله، وتقول ان في سر الافخارستيه تحول الاله الى يعني الى النبيذ الى دم الاله وهكذا.
مجرد بيع الكتب مش هو المشكله الكبيره،
مش اذا فلماذا لا تحدث معهم نفس المشكله؟
يعني حضرتك عايز تقول ان المشكله ما بتحصلش مع مجرد بيع،
نعم
بتحصل مع الانتقال من مرحله البيع لمرحله مخاطبه الجمهور المسلم السائل.
انا عاوز اقول ان مش كل المكتبات المسيحيه بيحصل معها مشكله.
صحيح.
مع الناس يعني بيقولوا ان في بعض الاطراف اللي الغيورين على دولهم طبعا وجدوا ان هناك استغلال لبعض الناس العوام الذين لا يعرفون معلومات عن لا عن الاسلام وعن المسيحيه، بيتم اقحامهم في مسائل لا علم لهم بها. يعني مثلا معايا كتاب هنا مثلا من هو المسيح،
من هو المسيح،
مسيح مثلا، ده بيتوزع على المسلمين، يتم
يوزع على المسلمين،
تفتح من اول الكتاب هو بمجرد محاوله انه اثبات ان المسيح اله داخل القران، هذا الكتاب يوزع
إثبات إن القرآن يقول إن
يشهد بألوهية المسيح. وهذا كتاب أخر نفس الكنيسة،
نفس
الكنيسة التي تحدث معها هذه القلاقل وهذه الاحتكاكات الطائفية،
من يقدر على تحريف كلمة الله.
وأيضا هو أيضا مجرد أن تفتح الكتاب تجده يتكلم من القرآن ويحاول إثبات صحة الكتاب المقدس
طبعا
من القرآن.
مستحيل أن تثبت هذه المعلومات، لكن الغرض التشويش.
نعم هو طبعا هذا، لكن اللي أنا عاوز أقوله أن المشكلة لا تحدث إلا مع أناس، يعني لن أتكلم إلا بما قال عنهم الأنبا بشوي وهو سكرتير المجمع المقدس وسكرتير بابا شنودة، هو قال أن هذه الكنيسة تتلقى أموالا من أمريكا لمحاولة جذب عناصر لهذه الكنيسة.
نحن نعاني في معالجة يعني المشكلة الأقلية النصرانية، نعاني من عدم استيعاب يعني الميثاق الذي لابد أن يحكم العلاقة بين المسلمين والنصارى في مصر. هذا الميثاق احترام مقتضى العقد اللي هو أن هذه الدولة قامت على الإسلام، مقتضى العقد الذي تم بين فاتح مصر وبين الموجودين فيها أن هذه الدولة قامت على الإسلام، تحترم قيم الأغلبية وتحفظ الحقوق التي شرعها الله عز وجل لهذه الأقلية. نحن نعاني الآن من موجة تطرف في الطرفين، موجة تطرف يمثلها مثلا أمثال زكريا بطرس وأمثاله من الذين يسبون القرآن ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وموجة تطرف أيضا موجودة في بعض التيارات الإسلامية كالذين يعتدون على النصارى ويهدرون دماءهم ويهددون أمن هذا المجتمع. التطرف النصراني متمثلا في زكريا بطرس مرفوض طبعا، التطرف المسلم إن وقع من المسلمين من اعتداء على النصارى وغيرهم هذا طبعا مرفوض، هذا بلا جدال. سؤالي، هل يمكننا دكتور حسام أن نعتبر أن التنصير من صور التطرف النصراني؟
طبعا المفروض معرض الكتاب مثلا اسمه معرض الكتاب الدولي، هو عبارة عن حالة من البيع والشراء للمكتبات مع الجمهور. فكون الانتقال من انه يعني يقف واحد على مكتبه يقول الانجيل الذي لا انجيل اللي ما تحرفش بجنيه، وهو مثلا الكتاب اللي هو بيبيعه دوت ثمنه مثلا 6 او 7 جنيه يبيعه بجنيه، يبقى هو انتقل من حيز البيع والشراء الى حيز اخر. لما تجد مثلا ان دور نشر ليس لها اي اهتمام اصلا بالبيع ولا الشراء، وبتوزع مثلا مجموعه من الكتب قيمتها مثلا 12 13 جنيه بتوزعها بجنيه، والجنيه ده ليه؟ علشان لا يقال ان هو ايه في حالة من التصريح نوع من
الجنيه ده عشان ما يوزعش
نوع من الموازنة السياسية يعني. فالفكرة ان هو المعرض اصبح نوع من المسرح، المسرح التنصيري. والغريبة انه هذه الدور، ودي حصلت معي في تجربة شخصية، انه لا يتعرضون الا للجهلة من المسلمين او نسميهم عوام المسلمين. وانس او اول ما يعرف ان انت فاهم او ان انت دارس او انت باحث يمتنع تماما عن مخاطبتك تماما، وده حدث معي شخصيا يعني. فالفكره هنا انه معر التنصير اصبح نوع من التعدي على العقد الاجتماعي اللي انت بتقول عليه،
العقد الاجتماعي الذي قامت عليه هذه الدوله
بالضبط.
دينها الاسلام، اغلبيته اسلاميه، لابد ان تحترم قيم هذه الاغلبيه وان تحفظ الحقوق الباقيه للاقليه. هذا الذي يريده قاده هذه البلاد، لا يريدون قلاقل، لا يريدون مشاكل لا من هذا الجانب ولا هذا الجانب، ونحن نريد ان نحافظ على هذا العقل.
وبيحدث كمان نوع من المغالطات، لا اعرف ما اسميها، ولكنها مغالطات علميه غريبه الشكل. يعني مثلا الكتاب الاستاذ علي كان بيتعرض ليه اللي هو اثبات الوهيه المسيح في القران. هي القضية مش قضية هذا الكتاب أو تلك الكنيسة فقط، وإنما الكنيسة الأم الموجودة في مصر بتدرس مادة اسمها لاهوت المسيح في القرآن. هذه المادة تدرس لمدة 9 شهور في الكلية الإكليريكية لإثبات لاهوت المسيح في القرآن، مع أن كبار القادة العلميين المسؤولين عن هذه الكنيسة يعلنون أن القرآن بيهدم لاهوت المسيح. فده ما هو السبب؟ يعني ما هو السبب الذي يدفع كنيسة لكي تثبت لاهوت المسيح في القرآن، لكي تثبت
أو ما نصح تدرس إثبات، وإلا فهي في نفس الأمر تعرف أن القرآن بعيد عن هذه المشكلة،
بالضبط.
لكن تدرس هذا الإثبات لتستطيع أن تخاطب بين المسلمين
بالضبط. وتدرس أيضا قضية إثبات عصمة الكتاب المقدس من القرآن، وتدرس إثبات كل أبجديات الديانة المسيحية تقريبا في الكلية الإكليريكية. وتجد بشكل غريب أن كل الكتب، تقريبا كل الكتب اللي بتصدر من قادة هذه الكنيسة لها ملحق إسلامي يعني. يعني هو الكتاب بيكون مثلا عن عصمة الكتاب المقدس، فبيبقى فيه ملحق إنه إثبات عصمة الكتاب المقدس من القرآن، إثبات لاهوت المسيح من القرآن، إثبات حتى الثالوث من القرآن. فهل هؤلاء يعون ما يتكلمون عنه، أم هي فقط قضية التشغيب والتشويش على العوام
المسلمين؟
وهذا يعني الفكرة إنه النقاش العلمي يجب أن يكون للعلميين فقط أو للأكاديميين. إدخال العوام في حيز النقاشات العلمية دي، ده هو اللي مسبب الكارثة أو مسبب الوضع
غير الصحي
الموجود الآن في الأجواء يعني.
طيب، إذا انتقلنا الآن عن قضية التنصير في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحب أن أناقش مع ضيوف الكرام، لو بدأنا بالأستاذ علي، ما هي أوجه القصور الموجودة في علم مقارنة الأديان الذي يدرس في الجامعات العربية الآن؟ ونريد أن نناقش أوجه القصور بالتحديد من ناحية مسألة المصادر والكتب، لأن هذا هو موضوع البرنامج. نناقشه باختصار عامة، لكن نركز على مسألة المصادر والكتب، سواء المصادر المخطوطة أو المطبوعة. فضل أستاذ.
نعم. هو لا شك ان احنا في قصور حتى في عند الباحثين انفسهم، ان هو يعني كتير يعني مننا يعني، ونحن في البدايات كنا نتهم انفسنا يعني بشيء من هذا، يعني في البدايات كنا بندور في حلقه مفرغه، ان احنا ندور من داخل الكتب التي تم تصنيفها بالفعل من قبل مؤلفين مسلمين،
يعني الكتب القديمه
التراثية يعني
ابن حزم مناقشاته
من والنحل ونشوف وكتاب مثلا إظهار الحق بيعتبر انه حديث
والجواب الصحيح اولا
والجواب الصحيح للإمام ابن تيمية ودلالة الحيرة للإمام ابن القيم وهكذا. فندور في حلقة مفرحة حتى إذا أراد أحد أن يعني يقوم بعمل رسالة دكتوراه يقوم بعمل رسالة دكتوراه عن مثلا عن عن ابن مثلا الإمام ابن القيم او غيره
دراساته يعني
لما توصل يعني يصل لما توصل اليه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه.
سؤال: لا شك ان هذه الكتب القديمة كتب عظيمة الفائدة خاصة في نقاش اللاهوت الكلامي بالتحديد، لكن اين وجه القصور في الاقتصار على هذه الكتب؟ ممكن اسمع للجميع بسؤال.
دعني افاجئك ان احنا تقريبا متاخرين ما يقرب من 300 سنة في قضية المراجع وقضية
لا هنيجي للتأخر في المراجع، لكن عايز الإجابة المباشرة الأول، ما هو وجه القصور في مسألة الاقتصار على الكتب التراثية ونقاش النصرانيات من خلال المحاور الموجودة في هذا الكتب؟
نعم هو الفكرة أنه علم مقارنة الأديان علم متطور، يعني علم مقارنة الأديان في القرن 16 غير علم مقارنة الأديان في القرن 20. لماذا؟ لأنه مثلا في فترة من القرن 16 لغاية القرن مثلا 20 اكتشفت مخطوطات غيرت وجه العلماء تماما في دراسة الكتاب المقدس. يعني مثلا في القرن 19 أو في أوائل القرن 20 آسف اكتشفت مثلا مخطوطة السينائية، يعني هذه إن صح التعبير يعني كان علم النقد النصي أو العلم المختص بالكتاب المقدس كان ماشي كده فرجع تاني خالص أو راح في اتجاه تاني خالص،
غيرت مسار علمي
تماما. المخطوطة الفاتيكانية، المخطوطة السكندرية، المخطوطات التراجم القبطية وهكذا.
واحدة عشان يعني أستاذ علي حرك لي كتاب بعنوان تحريف مخطوطات الكتاب هذا، أنا عايز أعرف باختصار ما هو أثر دراسة المخطوطات ومتابعة الدراسة من خلال المخطوطات على هذا العلم وتقويته ومد جسور الانتشار والقوة له دراسة المخطوطات؟
لا شك أن المخطوطة هو أصل النص، يعني المخطوطة هي أصل النص، ومن خلال أصل النص هقول لحضرتك إحنا ليه محتاجين إن إحنا كمسلمين إن إحنا نبحث في أصل المخطوطات، بالرغم من إن إحنا المفترض إن من يقوم بهذه الأعمال هم أبناء هذه الديانة، لكن للأسف هناك حالة من الانتقائية في عرض المعلومات
بالنسبة للكنيسة العربية،
بالنسبة للكنيسة العربية، وكأنهم يعني يضعون يعني حواجز وسدود حتى لا تصل المعلومة إلى
يعني في تعامل الكنيسة العربية مع مخطوطات الكتاب المقدس تنشر ما تريد ولا تنشر وتمتنع عن نشر ما
هي حريصة كل الحرص ألا تنشر هذه المخطوطات، مش وليس فقط المخطوطات الكتاب المقدس بل مخطوطات كتابات الآباء نفسهم. يعني أصرحك يعني الكلام، يعني نسمع الآن هذا الصياخ وهذا الزخم الهائل جدا من الصراخ أن مصر يجب أن تعود قبطية أي وتتكلم اللغة القبطية، في حين أن الكنيسة التي يفترض أنها هي التي تدعو إلى العودة إلى اللغة القبطية لم تخرج حتى الآن أي ولم تعمل أي دراسات على المخطوطات القبطية للكتاب المقدس، ولا يوجد في أي مكتبة من هذه الكنيسة طرح أو لو حتى صور لهذه المخطوطات القبطية. يعني إحنا يعني عفوا بالمعنى المصري إحنا بنتحايل عليهم بنقول نرجوكم طلعوا تراثكم ما تخبوش تراثكم.
طيب سياسة قد تتصور أسباب امتناعهم عن نشر هذه المخطوطات، لكن الباحثون أو لكن الباحثين الإسلاميين في علم مقارنة الأديان ما دورهم أو ما الذي قدموه في التعامل مع مسألة المخطوطات؟
أنا لو تديني فرصة أشرح لك القصة علشان هي لها بداية ونهاية ووسط. يعني الفكرة أنه علم مقارنة الأديان إذا قلنا مثلا أنه الذي يريد أن يتعمق في دراسة العلوم الإسلامية يجب أن يكون متقن للعربية، الذي على الباحث أن الذي يريد أن يتعمق في علم مقارنة الأديان يجب أن يكون مدرك للغة الإنجليزية أو واعي باللغة الإنجليزية، يقدر يقرأ، يقدر يتحدث، يقدر يسمع.
لماذا الإنجليزية بالذات؟
لماذا؟ لأنه كل المراجع في علم مقارنة الأديان تقريبا بالإنجليزية، 90% أو 95% في علم المخطوطات مثلا، علم التاريخ كتابات الآباء، علم علم النقد الكتابي كله بشق العلم النقد الأعلى وعلم النقد الأدنى وهكذا.
ما معنى النقد الأعلى؟
علم النقد الأعلى هو دراسة كل ما يتعلق بالكاتب، يعني من الذي كتب هذا السفر مثلا، من الذي كتب إنجيل يوحنا، من متى كتبه، كيف كتبوا وهكذا، كل الملابسات. يعني إذا رسمنا عندنا كاتب وعندنا كتاب، كل ما يتعلق بالكاتب يسمى علم النقد الأعلى. من، متى، كيف، لماذا، وهكذا.
كذلك ما
علم
يتعلق
علم النقد الأدنى كل ما يتعلق بالكتاب نفسه. يعني إيه علم النقد الأدنى؟ بيسمى علم النقد النصي. إحنا عندنا مشكلة في العهد القديم والعهد الجديد. المشكلة دي منحصرة في سببين. السبب الأول إن إحنا عندنا ضياع للنسخ الأصلية التي كتبها الكاتب، يعني مخطوطة التي كتبها يوحنا. إن افترضنا أن يوحنا فعلا كتب إنجيل يوحنا، هذه المخطوطة ضاعت.
طبعا البحث ضيق. في افتراض أن يوحنا هل كتب ولا لا، هذا علم النقد الأعلى.
الأعلى علم النقد الأدنى أو علم النقد النصي.
خلاص هو سلمنا المتعلم. أنه كتب، أين المخطوطة؟
فضياع الأصول واختلاف المخطوطات فيما بينها، ده أنشأ علم اسمه التكستوال كريتيسيزم، علم النقد النصي. علم النقد النصي ده من، يعني أنا بستغرب الباحثين الذين يعكفون على الكتب القديمة لكي يثبتوا تحريف الكتاب المقدس. فقط معرفة علم، يعني إيه علم النقد النصي، هذا إثبات في حد ذاته لقضية التحريف. لماذا؟ لأنه علم النقد النصي أصلا علم قائم على الوصول للنص الأصل الذي كتبه الكاتب. فإحنا لازلنا في محاولة من البحث وفي الطريق إلى الوصول إلى النص الأصلي. النص الأصلي غير معروف. يعني دلوقتي مثلا في العالم الغربي كله منقسمين إلى مدرستين. مدرسة تقول إنه النص الأصلي ضاع ولا أمل للوصول إليه، دي مدرسة واحد اسمه دكتور بارت إيرمان، إن شاء الله نتكلم عنه، دكتور ديفيد باركر، دكتور إلدون جي إب، دكتور كيس إليوت. دولت بيقولوا إنه النص الأصلي الكتاب المقدس ضاع بشق العهد الجديد مثلا ولا أمل للوصول إليه. المدرسة الثانية تقول إنه النص الأصلي للعهد الجديد هو فعلا ضاع وحصل فيه تحريف، لكن في أمل للوصول إليه في الإيه قريب العاجل. دي بقى بيمثلها أستاذ في جامعة دالاس اسمه دانيال والاس، دكتور جيمس وايت، دكاترة كثيرين. فمعرفة اللي حدث في آخر 100 سنة أو 200 سنة ده مهم جدا. لكن الفكرة أنه قلنا أنه لازم يكون يكون في علم باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغات الأصلية اليونانية والعبرية. تاني حاجة ضعف الحركة الترجمة بشكل غريب جدا. يعني أنا مثلا في معرض الكتاب زرت المركز القومي للترجمة اللي هو تابع لوزارة الثقافة، لم أجد كتاب واحد في مقارنة أدام مترجم. حركة الترجمة ضعيفة جدا، يعني يقوم عليها الآن أفراد معدودين. يعني في كتاب مهم جدا لدكتور بارت إيرمان، وده من كبار علماء المخطوطات في العالم، اسمه مسكوتين جيسوس، ده ترجمه شاب اسمه كرم شوان. نعم. وترجمة جيدة جدا، ولكنه قام بشكل فردي. أين المؤسسات البحثية؟ أين المراكز؟ أين الجامعات؟
أين دراسات الأقسام مقارنة الأديان؟
نعم. في كل دراسات العلم؟ يعني لا يمكن أن يكون الآن كل التدريس من كتاب إظهار الحقل لرحمة الله الهندي، كتب القديمة، ولا يمكن مثلا أن يقرر مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب هو العمدة في
ده
كتاب اسمه The Greek New Testament Fourth Revised Edition، دي النسخة الرابعة.
لا أنا عايز ثانية واحدة بس الناس تشوف الكتاب، وبعدين عايزين ترجمة حرفية لاسمه دكتور. الكتاب ما اسمه أولا؟
The Greek New Testament، اللي هو نص العهد الجديد اليوناني.
نص العهد الجديد اليوناني،
دي النسخة الرابعة منه، هو صدر منه أربع طبعات. ده عبارة عن إصدار لأهم مؤسسة علمية في العالم اسمها United Bible Society، اللي هي جمعيات الكتاب المقدس المتحدة. بتصدر عبارة عن مجموعة من العلماء بيشتغلوا على المخطوطات حتى يخرجوا لنا النص الأصلي. مين هؤلاء العلماء؟ دكتور بروس ميتزجر، دكتور كارت ألان، دكتور ماثيو بلاك، دكتور كارلو مارتيني، مجموعة من أهم وأعظم العلماء في النقد النصي. هذا الكتاب في مقدمة الكتاب نتيجة للسببين اللي احنا قلناهم، اللي هو ضياع الأصول واختلاف المخطوطات فيما بينها، أدى بهم إلى ترميز أعداد الكتاب المقدس برموز A B C D. A إنه النص ده أصلي، B إنه النص ده غالبا أصلي، C إن النص ده غالبا مش أصلي، D اللجنة مش قادرة تاخد قرار في اعتماد هذا النص.
وهؤلاء مسيحيون
تماما. دكتور بريس ماتزجر ده ليه حوار في آخر أيامه بيتكلم فيه عن الثالوث، بيتكلم فيه عن الإيمان المسيحي وهكذا. كيف لا يترجم مثل هذا الكتاب؟ كيف لا يدرس مثل هذا الكتاب؟ الكتاب ده عبارة عن نص يوناني في المتن، ثم بعد ذلك على الهوامش تعليقات النصية، النص ده موجود في المخطوطة كذا مش موجود في المخطوطة كذا، موجود في المخطوطة كذا مش موجود في المخطوطة كذا. ازاي لا يدرس مثل هذا الكتاب؟ ازاي لا يترجم؟ لا يمكن ان احنا مثلا ندرس في كليات الطب ندرس الدورة الدموية لشفا لابن النفيس، لا يمكن. في العلم تطور، علم مقارنة الأديان في شقه المسيح اليهودي علم متطور جدا جدا جدا، ولكن للأسف ضعف الباحثين
في اللغة،
اللغة وضعف عملية الترجمة وضعف مش أقول ضعف
لا، والخطة التي توضع بها الرسائل العلمية، خطط الرسائل العلمية بالضبط. في الجامعات العربية لا تلتفت لهذا.
أنا كنت بشتغل مع ناس بيحضروا في الكليات الشرعية اللي هي الأقسام مقارنة الأديان، بيحضروا في هذا مستواهم يعني يعني لا يوجد مستوى أصلا. فده ليه؟ أنا لا يعني لا أعتب عليهم، ولكن لأنه ما فيش مؤسسات أصلا، ما فيش اهتمام أصلا، كلها كتب قديمة واجترار لما قيل واجترار ثم اجترار ثم اجترار ثم اجترار. احنا نريد أن احنا نحدث النهضة، ولذلك كان عمل الجريدة النقدية وعمل الأستاذ علي في كتابه تحريف المخطوطات وعمل الإخوة في إخوة باحثين كثيرين أن يبقى نتكلم عنه.
أنا عايز أنظم تحريف المخطوطات الكتاب المقدس، تكلمنا عن الكتاب بعد إذنك سلعت. معلش هنوريه للناس تاني، كتاب تحريف مخطوطة الكتاب المقدس من إصدار دار النافذة، هذا هو الكتاب.
هو لا شك أن الموضوع بدايته هو بالضبط أن هناك من اتهم الإسلام واتهم القرآن بعدم ذكر الحقيقة عندما ذكر أن الكتب السابقة قد تم تحريفها، فبدأوا يحطوا معلومات هم نفسهم ما يعرفوش مدى صحتها، يصدروا معلومات ويستغلوا جهل بعض الناس ليها. يعني يقولوا احنا عندنا 4000 مخطوطه، 40000 مخطوطه موجوده فين؟ موجوده هنا وهنا، موجوده في الفاتيكان، موجوده في المتحف البريطاني. وطبعا الناس تسمع هذا الكلام ويعني في كتابات كتيره جدا ذكرت هذا الكلام، ويذكروا ان الحقائق دي موجوده وان المخطوطات لا اختلاف بينها. يعني من ضمن كتاب مثلا كتاب يعني كتاب اسمه استحاله التحريف كتاب المقدس،
ده كتاب من ضمن الحاجات نصران.
اللي نعم
استحالت كتاب معايا اهو ناخده.
ده احد الكتب، يعني ده احد الكتب التي يعني
اللي تدعو لهذه الفكره،
تدعو لهذه الفكره
وغيرها سليمه وكل
تمام لا اختلاف بينها وغير كده. فأردت ان اقول يعني اضع بس بذره للبحث زي ما قلنا ان احنا محتاجين في المكتبه.
انا ملاحظ حتى ان الكتاب مليء بصور النسخ الخطيه.
نعم.
حضرتك تصور النسخه من الاعلى لو برضو ناخدها. نعم. معنا كده قبل ما نطلع على الفاصل، لان معنا فاصل، ف ناخد كده معانا. فحرك مصور المخطوطات، تذكر النسخة. نعم. الفرق بين الصورة الأولى. نعم. من المخطوطة وبين المخطوطة أخرى،
وبجيب يعني أن كل في ناس متصورة أن الاختلاف الترجمات، يعني إحنا عندنا ترجمات مختلفة
للكتاب، يظنون أن اختلاف الترجمات
ده نتيجة اختلاف المترجم. يعني أو الصياغة، لكن أنا يعني أثبت يعني أو أنا أردت أن أقول
معنا فاصل أستاذين كسالي وبعدين نرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ علي نكمل بالنسبه لجزئيه المخطوطات. احنا كنا وقفنا ان حضرتك تقارن بين النسخ الخطيه لاثبات ان التحريف وقع في النسخ ليس من التراجم وليس.
نعم. وانا اردت ان اقول ان الاختلافات ما بين التراجم نابعه من اختلافات في المخطوطات نفسها، وعن وجود تحريفات في المخطوطات نفسها سواء بالاضافه او بالحذف او التعديل او التبديل. فهي دي النقطه الاساسيه. وانتوا بتقولوا المخطوطات، فاحنا حبيت ان انا ارجع بالمخطوطات بتاع لا شك ان مساله بقى بحث المخطوطات ده شيء مهم جدا. انا في كتابي اتكلمت عن جزئيه واحده في مساله بحث مخطوطات الكتاب المقدس.
ممكن نضرب مثال يا استاذ علي؟
نضرب مثال. انا اقصد ان هو ان البحث في المخطوطات في حد ذاته هيحل اشكاليات كبيره جدا، حتى مسائل كبيره جدا بين الطوائف المسيحيه نفسها وبعض.
مثلا
يعني في احنا بنقول مثلا او في خلاف ما بين شهود يهوه والكنائس الارثوذكسيه والانجيليه والبرصيه في بدايه انجيل يوحنا. يعني ده هنضربها مثال بتتكلم عن اهميه اللغه واهميه في نفس الوقت المخطوطه. في بدايه انجيل يوحنا شهود يهوه بيقولوا في البدء كان الكلمه والكلمه كان كان عند الله وإله كان الكلمة.
وإله كان الكلمة.
فبيقولوا إن وصف إن حتى لو وصفت الكلمة اللي هو المسيح بأنه هو إله مجرد كده, دي مش دليل على إنه هو الإله المستحق بالعباد. ليه بقى؟ لأن الشيطان نفسه ممكن يوصف إنه هو ثيوس, دي كلمة يونانية ثيوس أو إلهيم بالعبرية يعني. ثيوس معناها إله,
وصف بذلك في الكتاب المقدس.
الشيطان وصف أنه إله هذا الدهر, وأنه موسى كان إلها لفرعون زي ما في سفر الخروج. فوصف المسيح بأنه إله ما فيهاش أي مشكلة, ولا تدل أنه هو الإله المعبود.
لكن لما تدل على أنه إله يعني بمعنى الشرع الاصطلاحي يعني.
نعم أو
ممكن معنى رب بمعنى.
نعم صحيح. فقالوا بقى حصل بقى دلوقتي في الوقت الحديث بدأت تظهر بقى يعني تيار كبير جدا ومحاضرات كبيرة جدا, وللأسف أن الذين يتصدرون لهذا الكلام أساتذة في كليات اللاهوت, أساتذة في كليات الإكليريكية وأساتذة في اللاهوت الدفاعي يعني. فهم يقولون لا ده الكلام ده غلط, والترجمة دي خاطئة, ده دول حراطيقة اللي بيقولوا الكلام ده,
خطأوا الترجمة. طيب
مع أن النص اليوناني بيشهد أن هي ثيوس مش هوسيوس. فبيقول لا حتى كده برضو كان انتوا يعني تبقى اخطاء. فاحنا لو رجعنا للترجمه يعني بص يعني المخطوطه ادي المخطوطه القبطيه ومعاها الهوامش العربيه. شوف حضرتك هنا لو الاخونا في الكاميرا نشوف ان كان اله والكلمه اهو
هو يدخل معنا.
نعم نشوف الكلمه
اهي,
نشوف ان المخطوطه اللي هي المفروض اللي هي القبطيه وعليها النص العربي, النص العربي زي ما انتم شايفين انه هو اله مجردة وليس الله. هو طبعا في معلومه مهمه جدا ان ما فيش في المسيحيه ولا في اليهوديه كلمه الله. هم يعني ما عندهمش الاله المعبود عندهم ما اسموش الله.
نعم
يعني ممكن يكون الهيم, ممكن يتقال الهيم معناها اله يعني ادوناي, ممكن يكون ثيوس او كريوس او دي او رب, لكن ما لهوش اسم
يعني
الله.
الرجوع للنسخه الخطيه يحول لي. طيب يبقى انا دلوقتي لو اردت ان انا الخص جوانب التقصير اللي تتكلم عنها
على الترجمه القبطيه لانها ليها قصه. كان سئل البطريرك الحالي عن لماذا لن نحصل على ترجمه عربيه معتمده على التراجم القبطيه. المفروض
التراجم الترجمات العربيه الان معتمده على ماذا؟
لا معتمده على اصول يونانيه. تمام. وترجمه بروتستانتيه قائم بها او قام بها دكتور اسمه دكتور سميث, دكتور فان دايك, قام بها في سنه 1865. وقبل 1865 لم يكن هناك نسخه عربيه متداوله.
نعم.
وانما كان الاعتماد فقط على التراجم القبطيه وبعض الصلوات اللي بتردد في الكنيسه. فلما سئل البطريرك الحالي من قبل احد القساوسة في احدى المؤتمرات اللاهوتية, قال القس بيسأله لماذا لا نحصل او نترجم ترجمة يكون لنا ترجمة عربية خاصة بالكنيسة معتمدة على الاصول القبطية, كما ان الكنيسة الكاثوليكية لها ترجمة خاصة بها, كما ان البروتستانت لهم اكثر من ترجمة, كما ان شهود يهوى تلك الفرق المنحرفة على حسب قولهم لهم ترجمة خاصة بها اللي هي نيو وورلد ترانسليشن. فالبطريرك قال انه احنا بنهاجم الترجمات الاخرى فمش عاوزين حد يهاجمنا. يعني كان ده كان سبب عدم وجود ترجمه عربيه الان خاصه بالكنيسه الارثوذكسيه معتمده على الاصول القبطيه. ولكن في الحقيقه انه التراجم القبطيه او الاصول القبطيه مختلفه تماما عن الاصول او الكتاب يعني المقدس الحالي.
حضرتك يا دكتور حسام تريد ان تقول ان السبب الحقيقي لعدم قيام الكنيسة الأرثوذكسية بصنع ترجمة عن الأصول القبطية أن هذه الترجمة لو صنعت ستكون مفارقة لترجمة فان دايك التي بين أيدي الأرثوذكس.
أديك على سبيل المثال مثال ظاهر جدا, قصة المرأة الزانية عبارة عن 13 عدد في إنجيل يوحنا
اللي هي من كان منكم بلا خطيئة
فليرمى بحجر. 13 عدد في نهاية يوحنا 7 وبداية يوحنا 8 لغاية العدد 12. هذه القصة غير موجودة في كل التراجم القبطية,
في كل التراجم القبطية,
التراجم القبطية البحيرية, التراجم القبطية الصعيدية, التراجم القبطية الإخميمية, لأن القبطية كانت لها لهجات مختلفة, غير موجود فيها هذا النص. مثلا نص مشهور جدا بيعتمد عليه في إثبات لاهوت المسيح اللي موجود في تيموثاوس الأولى 3:16, عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. يعني ما فيش أوضح
أصل التجسد.
ففي الأصول القبطية مش موجود كلمة الله مش موجودة الذي ظهر في الجسد. فطبعا الآية تنقلب رأسا على عقب. مثلا النص الثاني اللي استشهد به البابا شنودة في إثبات لاهوت المسيح في كتابه المعنون بلاهوت المسيح الموجود في رسالة يوحنا الأولى 5-7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده غير موجود في التراجم القطية، وقص على ذلك كثير كثير. طيب. من هذا يعني.
احنا ممكن نستقبل معك يا أستاذ علي، ممكن نستقبل إن شاء الله معنا تقرير من معرض القاهرة عشان نذكر الناس بس بالكتب السلفية والإسلامية في المعرض عشان الناس ما تنساش في زحمة الحلقة. بعد التقرير إن شاء الله نبدأ في استقبال المداخلات، لكن نرجو أن تكون مداخلات في حدود موضوع الحلقة وبلا تجاوز، ومع الحفاظ على الميثاق الذي قلناه، حفظ قيم الأغلبية وحفظ حقوق الأقلية أيضا من غير تجاوز من الطرفين. هذا ميثاق لابد أن نحافظ عليه، فنحن أمة أدب وأمة أخلاق قبل كل شيء. معك أستاذ علي لحد ما نطلع التقرير، أو التقرير جاهز؟ خلاص نطلع التقرير لو أستاذ علي. تفضل.
احنا انتجنا كل مصحف، انشأنا كل مصحف من بدأت المكتبة من سنة 59 حتى الآن، وانتجنا كل القرآن بكل أحجامه، وبنتعامل مع كل أنحاء العالم.
القرآن فقط ولا هناك كثير منه؟ كثير من الكتب
في الكتب الإسلامية كلها انتاج إسلامي.
يعني أهم العناوين اللي ظهرت
أهم، احنا عندنا الكتب الجديدة اللي بتظهر يعني بيكون للمؤلفين، للتراث بيتاخد منه المؤلفين الجداد بيعملوا ابحاثهم كلها.
طيب النهارده من خلال ده اول يوم تقريبا المعرض، الناس بتدور
عليه؟ لا نسبه لا، اللي جاي كله الفصحى اليوم، اليوم جاي كله يتفسح اليوم. لكن اما الجديد لسه يعني ما حدش شافنا اقبال على شيء معين.
شراء لسه
لسه ما حدش يعني قال في كتاب المفاجأة لسه ما حصلتش.
طب حضرتك دلوقتي في الإصدار الإلكتروني، هل هو بديل عن
لا 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 لا, لا ما بيأثرش على الكتاب؟ لا لسه البيع بسم الله ما شاء الله يعني كله بيهتم بالكتاب، لكن ما بيخش الاتجاه الإلكتروني. الكتاب كتاب.
هل أنت كصاحب دار أو مسؤول عن دار؟
مسؤول.
في بعض المواقف اللي تقابلك أو بعض؟
لا 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 الحمد لله يعني كله ماشي على ما يرام. هو الدواعي بس عدم فتح الباب عشان قفل باب صلاح سالم، هو ده ممكن مؤثر على الإقبال الجماهيري. لكن الباب كله بسم الله ما شاء الله مفتوح، والأمن يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني.
أهلا بكم. طبعا كانت هناك فكرة لتصوير بعض النشاط التنصيري في المعرض، لكن احنا في الحقيقة اعرضنا عن هذه الفكرة، لانه ليس غرض البرنامج اثارة، غرض البرنامج مناقشة علمية نخاطب بها العقلاء في الجانب الاخر. معنا مداخلة على الهاتف، معنا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
اهلا حياك الله.
يعني صراحة وقت بالمستوى الرائع للحلقة، طبعا مع وجود الأستاذ علي الرئيس وهو شهير، هو الدكتور حسام، هم باحثين لهم اتجاه أكاديمي وعلمي قوي في هذا العلم. والشكر موصول بلا شك لقناة دليل على هذه الاستضافة وتوضيح هذه الأمور الغاية في الأهمية المتعلقة.
طيب المداخلة محمد معلش في الوقت.
نعم. طيب. كان في سؤال متعلق بأدوات البحث، هل مطلوب منه أنه يهتم بالعلوم الشرعية مثل علم أصول التفسير وأصول الفقه وعلوم القرآن والعقيدة حتى تمكنه من التواصل مع دراسة النقد الكتابي وتاريخ الكتاب المقدس وعلومه وما إلى ذلك؟
متشكرين يا محمد، شكرا. سؤال مهم فعلا. متشكرين زعلي، في سؤال مهم فعلا. يعني نحن نتكلم عن أدوات الباحث في علم مقارنة الأديان من خلال اللغة، المصادر الأجنبية، علم النقد النصي، سنتكلم عن كتب الآباء، سنتكلم عن معرفته بالترجمات، لكن العلوم الإسلامية هل يحتاجها دارس علم مقارنة الأديان خاصة النصرانيات واليهوديات؟
لا شك أن الأساس اللي بينطلق منه المسلم هو يعني مبدئيا نحن نعمل في هذا المجال هو إرضاء لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وفي ظل يعني المواجهة أو الحوار مع غير، يجب أن تكون لك أساس، يجب أن تكون لك هوية. أنت مش فقط يعني مش هنعمل زي المحاملات التنصيرية محاولة لهدم الدين الآخر دون أن يكون يطرح حتى مخطط بناء. إحنا لنا هدف ولنا مشروعنا الإسلامي ولنا رؤيتنا الإسلامية، فلجب أن يكون هناك الأساس متين، وخاصة أن يعني العلوم الإسلامية في حد ذاتها بتنظم وتمنهج العقل الإنساني في حد ذاته. يعني مثلا علم زي علم أصول الفقه لا شك ان علم زي علم اصول الفقه لا يستغني عنه الباحث في اي علم من العلوم، ولا حتى في مجال التحقيق الكتب والمخطوطات
والفقه. المخطوطات اللي حضرتك بتتكلم عنها، المخطوطات نفسها،
سواء المخطوطات او حتى في علم اللاهوت وعلم الاستدلال بالنصوص. لا يعني انا بضرب مثل من الامثال برضك، علم مصطلح الحديث وعلم الحديث كقواعد
ورواية
وغيره، وهذه يعني كل الحاجات دي كلها بتضع منهج للانسان بيقف على ارض صلبه في استنباط الاحكام واستنباط هي في حد ذاتها ادوات بحث.
ومن جهه اخرى برضو يا دكتور حسام، ان العمليه التنصيريه لا تقتصر على التبشير بالمسيح والمخلص، ولكن تدخل في القاء الشبهات على الاسلام.
هي تقريبا 90% او 99% من حملات التنصير او الهجمه التنصيريه بتكون تشكيك في الاسلام، يعني تشكيك في القران على انه وحي من قبل الله عز وجل، تشكيك في الرسول، تشكيك في المصادر الاسلاميه. ولذلك لا يمكن ان يكون الواحد متبحر في الكتاب المقدس الا ولازم ان يكون له حظ من القران، حظ من علوم التفسير، حظ من علوم العقيده، حظ من علوم الحديث، لازم يكون يعني معايش مع طلبة العلم ويدرك يعني ايه تفسير، يعني ايه علم اصول الفقه وهكذا. يعني انا لا اتصور واحد يروح مثلا منطقة فيها ملاريا بدون ما ياخد الفاكسينيشن او بدون ما ياخد التطعيم، والا سيصاب بالملاريا، ده شيء طبيعي. ثانيا هو لما يواجه بمثل هذه الاسئلة ومثل هذه الشبهات ماذا سيفعل؟ في بقى نسق ظاهر جديد للاسف، اللي هو نسق الاجابه من خلال الكتاب المقدس. هذا نسق خطأ ممكن نبقى نتكلم عنه ان شاء الله
تعالى. معنا مدخل مصطفى. مصطفى
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا بشكركم على الحلقه الجميله دي.
شكرا.
وبشكر قناه دليل على استضافتها للضيفين لحضرتك شيخ احمد. وبس كان عندي سؤال كده بسيط، ما هي فروع العلم المختص بالكتاب المقدس وامثله على كتب متعلقه بهذه الفروع؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا، سؤال مهم ايضا. شكرا. بالمناسبه قبل الدخول في النقطه دي، في معانا كتاب من الكتب الجديده التي صدرت في المعرض هذا العام، كتاب الدكتور يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين اشكاليه التقنين والتقديس، دراسه في التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي. عنوان طويل شويه، من اصدار دار صفحات للنشر والتوزيع، وهو من الكتب الجديده في المعرض ومن الكتب المهمه النفيسه يعني. طيب لو تكلمنا مثلا استاذ علي، المحور الأول في علم مقارنة الأديان ما هو؟
هو أن يكون في منهج بحثي، بمعنى أن كتير من الباحثين لما بيجوا بيبحثوا، يعني فضلت أسأل الفروع، هو لما بيجوا بيبحثوا عن كتاب ويبحث فيه عن مسألة معينة. احنا البحث في علم مقارنة الأديان يجب أن يكون عنده منهج بحثي، بمعنى أن يكون يجب أن يكون دارس في التاريخ. ما احنا لو
يعني اول حاجه منهجيه البحث،
منهجيه البحث.
المحور الثاني يا دكتور
انه يعني في محاور كثيره في دراسه الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس كنص، الكتاب المقدس كتاريخ.
عايزين ناخد محور ونماذج على الكتب عشان نرد على سؤال المداخل. محور
نتكلم على نماذج الكتب بالانجليزيه ولا نماذج الكتب العربيه؟
ايا كان
محور مثلا الكتاب المقدس كنص، احنا تكلمنا عن اللي هو الجريك نيو تيستمنت، وتكلمنا انه دوت بيتكلم عن المخطوطات والنص الاصلي وهكذا.
طيب.
الكتاب مثلا في مثلا
ترجمات يا دكتور، في ترجمه مهمه طبعا، الترجمه المشهوره في مصر هي الترجمه العربيه والترجمه
الترجمه اللي اسمها سميث فان دايك، اللي هي ترجمه بروتستانت.
اولا في ترجمه اخرى مهمه،
في ترجمه اليسوعيه الرهبانيه اليسوعيه، ترجمه مهمه جدا للباحثين، لانها اول حاجه في مقدمات لكل سفر، في مقدمات للعهد الجديد والعهد القديم، في تعليقات على هون، دي ترجمه مهمه جدا.
ترجمه كم مجلد
دي فيها؟ هي بتطبع مجلدين وفي نسخه مجلد واحد.
طيب يعني. يبقى الترجمه المهمه، احد الترجمات المهمه ترجمه
الرهبانيه اليسوعيه،
اظن دي مشهوره، دار المشرق،
دار المشرق في بيروت. وفي الترجمة العربية المشتركة، ودي ترجمة قام بها الثلاث طوائف الموجودين في العالم العربي، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، وأشرف عليها من الكنيسة هنا الدكتور موريس تاودروس، وأشرف عليها من كلية اللاهوت الإنجليزية في مصر الأستاذ الدكتور فهيم عزيز، وطبعا هي كانت من الكاثوليك.
أظن ممكن يكون مشروع رسالة علمية عن هذا الكلام موجه للأساتذة، يكون هناك مشروع رسالة علمية في المقارنة بين هذه الترجمات الثلاث.
نعم.
هذا مشروع.
نعم.
رسالة علمية.
نعم.
نعم.
طبعا في كتب كثيرة يعني.
محور المخطوطات بعد إذنك يا دكتور. أستاذ علي، محور المخطوطات قلنا خلاص كتاب حضرتك. أنا شايف الحركة اللي حضرتك الكتاب وريته لنا، اللي احنا خدنا منه المخطوطة ده كتاب إيه ده دكتور؟ عايزك أوريه للناس الأول.
الكوبتيك مانوسكريبتس. يعني الكتاب. المخطوطات القبطية
هو كده كده
نعم
هو كده مظبوط مظبوط كده يعني فكر فاكر حطه مقلوب
نعم
مظبوط الكتاب ما تحكوش عليا بس نش ايه الكتاب ده سهل
ده هو احد الكتب اللي بتتهتم يعني طبعا للاسف انا زي ما قلت ان للاسف ان الكنيسه التي تطالب بعوده اللغه القبطيه الى الحياه لا لم تخرج لنا المخطوطات القبطيه حتى الان
طب هذا المصدر بالنسبه للمخطوطات ما هو
ده هو ده مصدر احد المصريين اللي عملوا بس مش علشان يتوزع داخل مصر لخارج مصر في اسبانيا او غيره يعني صور لبعض المخطوطات الموجوده في متحف القبطي
هنا في مصر
في مصر وطبعا المخطوطات القبطيه والعربيه والصوره اللي احنا جايبينها دي موجوده في المتحف القبطي المصري هنا ومن يذهب يعني وكلمه وكان الكلمه لها دي موجود يعني اللي هيروح المتحف القبطي هيجد ان انجيل يوحنا مفتوح على هذا النص ويستطيع ان يقراه بنفسه فانا دي من ضمن يعني انا عاوز اقول ان المصادر المتنوعه بصراحه أنا أؤمن بنقطة أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فأي ترجمة سواء الترجمة العربية المبسطة أو الترجمة نسخة الأبانية اليسوعية أو الرهبانية اليسوعية أو الترجمة العربية المشتركة بصراحة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
في كل في مبحث طيب.
دكتور قبل هسيبها هنروح للمبحث بس عندي سؤال مهم احنا قلنا الترجمات طيب التفاسير عندنا في القرآن في تفاسير للقرآن الآباء وعلماء الكنيسة هل لهم تفاسير للكتاب المقدس؟
بس قبل ما أجاوبك هقول بس نقطة مهمة وهو في تاريخ انتقال الكتاب المقدس أو يسمى تكوين الكتاب المقدس في مبحث مهم جدا في غاية الأهمية اسمه The Canon of the New Testament and The Canon of the Old Testament اللي هو تكوين متى كون العهد الجديد ومتى كون العهد القديم أنا هقول بس قصة حصلت على عشان أفيد الباحثين والمستمعين على أهمية المباحث الأكاديمية في هذا الباب في احد الدعاة المشهورين قال انه تم تكوين العهد الجديد في مجمع نيقاية 325 ان هم دخلوا اوضه فحطوا الكتب تحت الترابيزه وبعدين طفوا النور فلما ادوا النور الكتب اللي نطت من تحت الترابيزه وبقت فوق الترابيزه هي دي اللي كونت في التاريخ المسيحي واصبح اسمها العهد الجديد واصبحت هي ايه كلمه الله الموحبه
دي القصه
هو قالها بدون مرجعيه وقد يكون اخذها من كاتب هندي اسمه محمد عطاء الرحيم وهي قصه مغلوطه لكن البحث العلمي الحقيقي في مبحث اللي هو The Canon of the New Testament بيقول انه تم تكوين العهد الجديد في مجمع ترينت في القرن الستاشر بتصويت 40% موافقة 25% رفض و 15% abstention او امتناع فالمعلومة غير المحررة علميا بتقول انه تم التقنين في القرن الرابع ولكن في المعلومة المقررة بالبحث الأكاديمي في كتاب The Canon of the New Testament صفحة 246 تقول أنه تم يعني تكوين العهد الجديد
هذا بس ترجمة اسم الكتاب
The Canon of the New Testament اللي هو قانونية أسفار العهد الجديد وإحنا في الجريدة النقدية لأهم عالم في العصر الحديث اسمه دكتور بروس ميتزجر
قرر لي اسم الكتاب هذا
The Canon of the New Testament
بس هو مع حضرتك مصور فمش هنعرف نعرض
The Canon of the New Testament by Bruce Metzger والمعلومة دي في
صفحة طبعا باللغة الإنجليزية
باللغة الإنجليزية لكن المبحث ده احنا كتبنا فيه أبحاث ممكن اللي يريد في الجريدة النقدية اللي هو مبحث
الوصول للجريدة النقدية أظن عن طريق الانترنت
واحنا ان شاء الله تعالى في محاولات مع بعض الناشرين اللي هم شافوا الجريدة وان شاء الله هيطبعوها تبقى مطبوعة إن شاء الله. سؤالك بقى كان ايه
سؤالي تفاسير الكتاب
تفاسير الكتاب احنا عندنا حاجة مهمة قوي في علم الكتاب المقدس اسمها تفسير الآباء عندنا زي مثلا عندنا زي الطبري وزي ابن كثير وزي القاسم وزي كثير من المشايخ اللي كتبوا تعليقات على القرآن احنا بنسميها تفسير هم بيسموها تعليقات او بعض التفاسير الكتابات الآباء دي المصدر الثالث في الكتاب المقدس يعني ايه المصدر الثالث احنا عندنا المصدر الاول هو المخطوطات المصدر الثاني هو الترجمات القديمه اللاتينيه القبطيه
السريانيه المصدر الاول
المخطوطات
المصدر الثاني
المخطوطات اليونانيه
المصدر الثاني
الترجمات القديمه
المصدر الثالث
كتابات الآباء
كتابات الآباء وعندنا التفاسير
ليه كتابات الآباء مهمه لأن هم في محاولتهم للوصول للنص الأصلي للعهد الجديد بدأوا يتتبعوا كتابات الآباء، فوجدوا مثلا أنه في مثلا عدد عند أب مختلف عما موجود عنده الآن، يعني بيستشهد به بصيغة مخالفة.
لا تاني، يعني مثلا نضرب مثال للتوضيح. فتحت أنا نسخة مثلا من تفسير الطبري فوجدت أورد الآية الأولى من سورة المائدة مختلفة عن الآية الأولى اللي في المصحف اللي معايا. دي مشكلة كبيرة طبعا. وتدل إن مشكلة التحريف قديمة طبعا. حفظ الله كتابه. لكن بالنسبة للكتاب المقدس إيه المشكلة الواقعة؟ إن إذا رجعنا لتفسير أحد الآباء القدامى سنجد إن النص الذي يريد أن يفسره هذا النص نفسه مختلف عن الترجمات.
مختلف وقد يكون لم يفسره، يعني مثلا في تفسير
مش موجود أصلا
أساسا، يعني مثلا في واحد من أهم علماء أو من أهم آباء الكنيسة اسمه أوريجانوس، ده ليه تفسير على إنجيل يوحنا. لما جه فصل انجيل يوحنا ما فصلش قصه المراه الزانيه، مع انه فصل انجيل يوحنا كله
كلمه كلمه.
فده دل العلماء انه اصلا النص ده ما كانش موجود في الكتاب المقدس اللي كان بيعتمد عليه اوريجانوس. في التغيير في حاجات كثيره، يعني مثلا في نص مثلا اللي هو لماذا تدعوني صالحا، واحد بيقول للمسيح ايها المعلم الصالح، فقال لماذا تدعوني صالح، ليس احد صالحا الا واحد هو الله، ده النص الموجود الآن. لكن لما نرجع لكتابات الآباء لا نجد أنه ليس أحد صالحا هو الله، لا، ليس أحد صالحا إلا أبي الذي في السماوات. طبعا عند النظرة السطحية إيه الفرق ما بين الله وأبي الذي في السماوات؟ لا طبعا فرق كبير جدا، هنا بيحصر الصلاح في الآب فقط، فمعنى ذلك أن ما غير الآب ليس صالحا. طب غير الاب غير ايه؟ الابن وروح القدس. فكيف يكون هؤلاء آلهة او اقانيم للاله وهم غير صالحين؟ فتم تغيير النص من ليس احد صالحا الا ابي، من ليس احد صالحا الا ابي الذي في السماوات، ليس احد صالحا الا الله، للدلاله على ايه؟ انه كل الاقانيم داخله في مصطلح الله، وهكذا كده. طبعا تفسير الاباء في بعضها مترجم،
وهذا ايضا مشروع رساله علميه، الفروق طبعاً التي بين نصوص الكتاب المقدس الموجوده في تفسير الاباء او الاب المعين وبين الترجمات الحالية.
تفسير الاباء مثلا احنا عندنا ده زي كتاب زي دوت كتاب اسمه انستراكتور او المربي، الواحد اسمه كلمه السكندري. انا بس عاوز اضرب مثال علشان
ناخد الكتاب معنا الاول. اتفضل كلمة
علشان الباحثين يعرفوا اهميه ما يسمى بالاستغراب، اهميه دراسه الكتب الاستغرابيه، الكتاب المقدس
استغرابيه بمعنى
استغرابيه كل ما يتعلق بالغرب. يعني ايه اللي هيفيدنا من كده؟ مثلا قضيه بتاعه المنتشره الان، قضيه النقاب. انت عارف كلمه في الكتاب المربي بيدعو المراه لان تكون منتقبه الوجه، كلمه اللحيه اللي عاملين عليها مشكله وازاي تلتحي وهكذا. في هذا الكتاب كلمه السكندري بيقول يجب ان يكون الرجل له لحيه، يجب ان تكون وافره ولا يحلقها حتى لا تكون يعني مثل النساء،
هذا مما اتفق
ويجب عليه
في الطبيعه،
ويجب عليه ان يحف شاربه حتى لا يعلق الطعام به. كلام يعني كلام سلفي يعني. فالفكره انه مثل هذه الكتابات بتفيدنا من نواحي كثيره جدا 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 يعني.
طيب في نموذج اخر من نماذج تفسير الكتاب المقدس مثلا اللي حبنا نعرض له يا استاذ علي؟
هو في يعني زي ما قلنا ان احنا بنعرض منهجيه، احنا عندنا تراث مهم جدا، وللاسف زي ما قلنا ان هناك ايد خفيه تمنع وصول هذا التراث للشعب. يعني في الوقت اللي يطبع مثلا كتابي يعني زهورات العذراء حول العالم، وهذه خرافه زهور العذراء حول العالم، يطبع منه اكثر من 100,000 نسخه، لا نجد كتابات آباء ما قبل نيقية وما بعد نيقية، أنت نسين ذي فاذرز وبوست نسين ذي فاذرز. التراث ده يعني لماذا لا يخرج إلينا؟ وخاصة أن الكتابات الآباء مهمة جدا، يعني أنا عاوز أقول أهمية دراسات الآباء بتخلينا ندرس حتى القضايا اللاهوتية والقضايا التاريخية. يعني في معلومة مشهورة جدا إن المحادثة في مجمع نيقية مثلا، يعني إن اللي حصل كان مجموعة من الهراطقة الأريوسيين أو غيره دخلوا قالوا كان عندهم عقيدة التوحيد ودول بالخطأ وتم طردهم من الإيمان، في حين إن اللي كان مستقيم الإيمان هو القديس أثناسيوس.
يعني من المصادر أيضا دراسة الكتب المتعلقة بالمجامع
اللي بيسموه البترولوجي، علم الأبائيات. ده جزء المجامع، هو جزء من التاريخ الكنسي. يعني دراسة المجامع من أكثر من
شكل جزء التاريخ. أظن معنا كتاب النهاردة من الكتب الجديدة برضه.
نعم نعم،
إيه هو الكتاب؟
مجمع خلقيدونيا.
مجمع خلق الدين.
هذا كتاب من الكتب الجديدة في المعرض.
اللي كان بيناقش القضية هل المسيح طبيعة واحدة أم طبيعتين، إرادة واحدة أم إرادتين، نعم. وتم الاختلاف والانشقاق ما بين الكنيسة الكاثوليكية العامة والكنيسة الأرثوذكسية.
نعم.
بالنسبة للمجامع، دراسة المجامع دي من الأهمية بمكان، لأن المسيحية بتنفرد عن باقي أديان العالم في قضية المجامع. يعني لا يوجد في الأديان يعني مجامع بتقرر العقيدة وهكذا.
طيب احنا كان معانا بعض التوصيات اللي كنا خرجنا منها في أثناء الحلقة، نحب ان احنا نعرضها في النهاية. يعني التوصية الأولى، الحفاظ على التعايش السلمي والأمن المجتمعي الذي يجمع بين الحفاظ على قيم الأغلبية وحقوق الأقلية. التوصية الثانية، العناية بالجوانب الإحصائية والاجتماعية والدعوية والسياسية المتعلقة بالحوار الإسلامي اليهودي والمسيحي. أظن دعوة خادم الحرمين مسألة حوار الأديان هذا أحد أهم أغراضها. يعني ترشيد الحوار الإسلامي المسيحي على شبكة الإنترنت. لا يصح أن يكون الحوار الإسلامي المسيحي على شبكة الإنترنت حوار سباب وحوار شت. نموذج زكريا بطرس مرفوض، ونماذج أخرى موجودة في الصف الإسلامي أيضا تعتمد على السب والشت والاتهامات غير الموثقة بالقبائح وبالشناعات وبالفواحش، اتهامات للآباء، اتهامات غير موثقة. هذان النموذجان مرفوضين تماما. تطوير الدراسات الأكاديمية في الجامعات الإسلامية لتواكب تطور علوم المسيحية والكتاب المقدس وتنوع المصادر وتوافرها، والاستفادة من مدارس النقد الكتابي والإنتاج العلمي للكليات اللاهوتية العالمية المختلفة في تطوير بنية البناء الإسلامي في دراسة هذه العلوم. لابد أن نستفيد من هذه الجهود جميعها في تطوير البنية الإسلامية لعلم مقارنة الأديان. إنشاء مراكز بحثية صادرة عن هيئات معتمدة تعتني بالدراسات الاستغرابية، أي الدراسات التي قامت في الغرب حول علم مقارنة الأديان على نفس نسق الاستشراق في الدراسات التي يقيمها عن الإسلام، موافقة لأصول البحث العلمي المستقى من الشريعة. من أهم الأمور والمهام المنوطة بالجامعات والمراكز البحثية والجهود الفردية العناية على العمل على نقل التراث المسيحي واليهودي وترجمة المراجع المتخصصة ومصادر الدراسات المتعلقة باللاهوت والكتاب المقدس وعلوم. التوصية الأخيرة والمهمة، إتقان العلوم الشرعية. الباحث في علم مقارنة الأديان لابد أن تكون عنده أرضية عريضة من العلوم الشرعية، خاصة العلوم المتعلقة بعلم أصول الفقه وعلم الكلام. وهو هنا تبرز أهمية الكتب القديمة، الكتب كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم. نحن لا نهدر أهميتها تبرز في هذا الجانب، في جانب اللاهوت وجانب علم الكلام، العناية بأصول الفقه وأصول الحديث، العناية بجوانب الرد على الشبهات. هذه التوصيات التي ظهرت لنا. كلمة أخيرة في نصف دقيقة أو أقل يا أستاذ علي، تحب أن تقولها؟
انا بقول يعني استكمل كلامك، كنت يعني اكون في النصف الدقيقه. انا عاوز اقول ان دراسه علم الاباء،
طيب اللي الوقت خلاص انتهى يا جماعه. طيب كلمه يعني
انا بس عاوز في نهايه الحلقه اوجه عنايه الباحثين الى الباحث والاستاذ في نورث كارولينا اللي هو دكتور بارت إيرمان. دكتور بارت إيرمان ده كان استاذ اللاهوت المسيحي، ثم بعد ذلك يعني ترك المسيحيه والف كثير جدا من الكتب زي مسكوتين جيسس اورثوذوكس كوربشن جيسس انتربشن. كل هذه الكتب مهمة جدا، يجب، أنا لا أعرف كيف. طيب. لا تترجم
جماعة خلاص أستاذ علي، زي دكتور سام، شكرا أستاذ علي، شكرا دكتور سام. جماعة الخير مشاهدي قناة الدليل الفضائية، خاتمة حلقات برنامج أخبار الكتب من القاهرة. سيستقبلكم بإذن الله البرنامج في معرض الرياض بعد 40 يوما من اليوم. سيستقبلكم برنامج أخبار الكتب في تغطية لمعرض الرياض. نعود إليكم في العام القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام.